نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة صلاة. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الصلاة بالاستعانة بصلوات الأنبياء، ففي العهد القديم كان الأنبياء يمثلون الله أمام الشعب وينطقون بكلام الله على مسامعهم. وقد تعرفنا على صلوات الأنبياء وصراعاتهم فيما كانوا يؤدون مهمتهم ورسالتهم على الأرض، كما أننا تعلمنا بعض الدروس المفيدة من صلوات الأنبياء صموئيل وإيليا وأليشع. أما في هذه الحلقة فسوف نتعلم من صلوات الأنبياء إشعياء وإرميا وحزقيال. نبدأ بصلوات النبي إشعياء. فقد عاش النبي إشعياء قبل 2700 سنة تقريبا، وكان نبيا على المملكة الجنوبية التي تعرف باسم يهوذا، وهو واحد من أعظم الأنبياء الذين عاشوا على الأرض. وقد تنبأ النبي إشعياء نبوءات عن الأمم، فتحققت تلك النبوءات حرفيا، كما أنه تنبأ عن مجيء المسيا، فتحققت نبوءاته بعد مرور 700 سنة. وفيما يختص بالتعلم من صلوات النبي إشعياء، يمكننا أن نلخص ذلك في 4 نقاط. أولا، الخطيئة تعيق الصلوات. ففي سفر إشعياء الأصحاح الأول من الآية 13 وحتى 15 يقول الله لشعبه: لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي، رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها، فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. كما أنه يقول لهم في إشعياء الأصحاح 29 والآية 13: لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. إذن ما هو سبب عدم إصغاء الله إلى صلوات شعبه؟ إن السبب الحقيقي موضح في الآية 4 من الأصحاح الأول، حيث يقول الرب عنهم: ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين تركوا الرب. في إشعياء الأصحاح 59 والآيتين الأولى والثانية يقول الله الشيء نفسه عن بني إسرائيل، حيث نقرأ: ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع، بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. وهكذا فإن فعل الشر بأي شكل من الأشكال يعيق الصلوات، فلأن الله قدوس وبار فهو يرفض الإصغاء إلى صلوات الأشخاص الذين يعيشون في الخطية. ثانياً، صلاة الاعتراف تصلح علاقة المؤمن بالله. نقرأ في إشعياء الأصحاح السادس من الآية الأولى وحتى الثامنة كيف أن الله القدوس ظهر لإشعياء. وقد كان الله جالسا على كرسي عال ومرتفع والملائكة تحيط به، وقد نادت الملائكة بعضها بعضا: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. عندئذ اهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. عندما رأى إشعياء ذلك وسمعه خاف وصرخ قائلا: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. وهكذا من المرعب أن يسقط الخاطئ بين يدي الله القدوس. لكن لأن إشعياء رفع صلاة اعتراف لله وأقر بذنبه وعدم استحقاقه لنعمة الله وغفرانه، أرسل الله ملاكا للتكفير عن خطية بني إسرائيل. وبعد الاعتراف والتكفير عن الخطية، أصبح إشعياء جاهزا للاستخدام كإناء خزفي بيد الله. فالله لا يستخدم شخصا نجسا أو متمردا لخدمته. ثالثا، التوبة تحض المؤمن على الصلاة. نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 55 والآيتين 6 و7 يقول: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. وما أكثر ما يدعون الله للتوبة في الكتاب المقدس. فإن أصغيت إلى صوته عزيزي المستمع وتركت طريق الشر والخطية ورفعت صلاتك إلى الله، فسوف يصغي إلى صلاتك، وعندها سوف تطلبه فتجده، لأنه قريب منك دائما. رابعا، الصوم أثناء الصلاة ينبغي أن يكون صوما صحيحا. ففي سفر إشعياء الأصحاح 58 والآيات من 13 يعلم الله عن نوعية الصوم المقبول لديه. فقد كان بنو إسرائيل يتساءلون: ما بالنا صمنا وأنت لم تلاحظ، وتذللنا ولم تحفل بذلك؟ لهذا فقد رد الله عليهم قائلا: إنكم في يوم صومكم تلتمسون مسرة أنفسكم وتسخرون جميع عمالكم، وها أنتم تصومون لكي تتخاصموا وتتشاجروا فقط وتتضاربوا بكلمات أثيمة. إن مثل صومكم اليوم لا يجعل أصواتكم مسموعة في العلاء. أيكون الصوم الذي أختاره في إذلال المرء نفسه يوما، أو في إحناء رأسه كالقصبة، أو افتراش المسح والرماد؟ أتدعو هذا صوما مقبولا لدى الرب؟ وهكذا فالله يقول لهم إنه ليس مسرورا البت بصومهم التقليدي، وهو يعلم عن الصوم الحقيقي فيقول: أليس الصوم الذي أختاره يكون في فك قيود الشر وحل عقد النير وإطلاق سراح المتضايقين وتحطيم كل نير؟ ألا يكون في مشاطرة خبزك مع الجائع وإيواء الفقير المتشرد في بيتك وكسوة العريان الذي تلتقيه وعدم التغاضي عن قريبك البائس؟ إذن الله يعلم أن الصوم الحقيقي يتطلب انفصالا عن الخطية والظلم من جهة، ومشاركة الطعام والملابس مع الفقراء والمحتاجين من جهة أخرى. وهو يعد بأن يستجيب لصلواتنا وأن يبارك حياتنا عندما نصوم بهذه الطريقة. لهذا فالصوم الكتابي الذي يرضاه الله هو ليس مجرد امتناع عن الطعام، بل هو امتناع عن الخطية والشر ومشاركة الطعام والكساء مع المحتاجين. ننتقل الآن إلى صلوات النبي إرمية. فقد عاش النبي إرمية قبل حوالي 2600 سنة تقريبا، وكان نبيا على المملكة الجنوبية قبل سبي بني إسرائيل إلى بابل. ولم تكن مهمة النبي إرمية سهلة، وذلك لأن الله أمره أن ينقل كلامه إلى أناس متمردين، فكان جزاؤه الاضطهاد. فيما يختص بالتعلم من صلوات النبي إرمية، يمكننا أن نلخص ذلك في 7 نقاط. أولاً، من لا يصلون لا يفلحون. نقرأ في سفر إرمية الأصحاح 10:21 يقول: فرعاة الشعب بلداء لم يلتمسوا الرب، لذلك لم يفلحوا وتشتتت جميع رعيتهم. والمقصود هنا هو أن قادة بني إسرائيل لم يكونوا يرفعون صلوات حقيقية إلى الله، لذلك فهم لم يفلحوا، كما أن جميع الشعب قد تشتت. كذلك نقرأ في سفر إرمية الأصحاح 23:21 على لسان الرب يقول: إني لم أرسل هؤلاء الأنبياء، ومع ذلك انطلقوا راكضين، ولم أوحي لهم ومع ذلك يتنبؤون. لو مثلوا حقا في مجلسي لبلغوا كلامي لشعبي، ولكانوا ردوهم عن مساوئهم وعن شر أعمالهم. المقصود بالأنبياء هنا هم قادة بني إسرائيل، والله يقول هنا إنه لم يرسل أولئك القادة للتنبؤ في الأصل، ولأنهم لا يصلون ولا يطلبون وجه الله فهم لا ينطقون بكلام الله، بل ينطقون بالكذب ويضلون الشعب. في ضوء هذا كله، يجب على القادة والمسؤولين في كل بلد من بلدان العالم أن يصلوا لأجل بلادهم لكي تزدهر روحياً واجتماعياً وفكرياً واقتصادياً. ثانياً، الله لا يصغي إلى صلوات الأشخاص الذين يقسون قلوبهم دائماً من نحو الله. فالله يقول للنبي إرمية في 16 من الأصحاح 7: أما أنت فلا تصلي من أجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا ابتهالا، ولا تتشفع لهم، لأني لن أستجيب لك. رأى الله أن الشعب مصر على تجاهله، وعلى اللجوء إلى عبادة الأصنام، وعلى رفض إطاعة كلمته وطرقه. لذلك فهو يقول في 24: إلا أنهم لم يطيعوا ولم يسمعوا، بل سلكوا بمقتضى مشورات قلوبهم الشريرة وعنادهم، وأداروا لي ظهورهم بدل وجوههم. في ضوء ذلك فهو يقول في 29: جزي شعرك واطرحيه يا أورشليم، وانصبي مرثاة على المرتفعات الجرداء، لأن الرب رفض هذا الجيل الرازح تحت سخطه. في إرمية الأصحاح 14:11-16 يكرر الرب تهديده قائلا: لا تصلي لخير الشعب، وإن صاموا فلن أستجيب إلى صراخهم، وإن قربوا محرقات وتقدمات دقيق فلن أتقبلها، ولكني أفنيهم بالسيف والمجاعة والوباء. سمع الله القادة الروحيين وهم يتنبؤون نبوءات كاذبة ويخبرون الشعب بأنه لا حاجة للخوف من دينونة الله، لكن الله يحذر الشعب بأن دينونته ستحل عليهم بالكيفية التي أخبرهم عنها تماما. ثالثا، الصلاة من أجل الهداية والإرشاد بشأن البلد الذي تريد الانتقال إليه. في سفر إرمية الأصحاح 42:16 يصلي النبي إرمية إلى الله ويسأله عن المكان الذي ينبغي على الشعب الذي بقي في الأرض بعد السبي أن يذهب إليه. وقد أجاب الله إرمية بوضوح تام قائلا: إن أقمتم في هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أهدمكم، وأغرسكم ولا أستأصلكم، ولكن إن قلتم لن نقيم في هذه الأرض، ولم تطيعوا صوت الرب إلهكم قائلين: لا، بل ننطلق إلى ديار مصر حيث لا نشهد قتالا ولا نسمع نفير بوق ولا يعوزنا خبز فنمكث هناك، إذن اسمعوا قضاء الرب يا بقية يهوذا. إن وطدتم العزم على الذهاب إلى مصر وارتحلتم لتتغربوا هناك، فالسيف الكلداني الذي تخشونه يدرككم هناك في ديار مصر، والجوع الذي تفزعون منه يلاحقكم إلى مصر فتموتون هناك. وعلى الرغم من هذا الجواب الواضح، رفض بنو إسرائيل أن يتبعوا إرشاد الرب فذهبوا إلى مصر. عندئذ تحقق كل ما أنذرهم الله به فهلكوا هناك. رابعا، الصلاة من أجل البلد الذي تعيش فيه. في إرميا الأصحاح 29 والآيات من 14، كتب النبي إرميا كلام الرب إلى المسبيين في بابل، فقال لهم: ابنوا بيوتا وأقيموا فيها، اغرسوا بساتين وكلوا من نتاجها، والتمسوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها، وصلوا من أجلها إلى الرب، لأن سلامكم يتوقف على سلامها، لأني عرفت ما رسمته لكم، إنها خطط سلام لا شر، لأمنحكم مستقبلا ورجاء. فتدعونني وتقبلون وتصلون إلي فأستجيب لكم، وتلتمسونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم. وهكذا فقد أكد الله لشعبه أنه موجود في كل مكان في العالم، والله يقول لشعبه إنه سيكون معهم حتى عندما يكونون في بلد أجنبي، وهو يوصيهم بأن يصلوا من أجل البلد الذي هم فيه. خامساً، الصلاة إلى الله الذي لا يعسر عليه أمر. ففي إرميا الأصحاح 32 من الآية 16 وحتى 19 ثم الآية 24 نقرأ عن حقيقة الله الذي كان النبي إرميا يعبده ويرفع صلواته إليه، فهو يقول: آه أيها السيد الرب، إنك أنت الذي صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وذراعك الممدودة، ولا يتعذر عليك أمر. أنت الذي تبدي إحسانك لألوف وتعاقب ذنب الآباء في الأبناء من بعدهم. أنت هو الإله العظيم القدير اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، وعيناك مفتوحتان تراقبان جميع طرق الإنسان لتجازي كل واحد حسب تصرفاته وثمار أعماله، فكل ما نطقت به قد تم. سادسا، صلي إلى الله وهو سيتمم وعود عهده. في إرميا الأصحاح 33 والآية 3 يشجع الله إرميا على الصلاة، فيقول له: دعني فأجيبك وأطلعك على عظائم وغرائب لم تعرفها. وهكذا فالله يشجع شعبه على دعوته عندما يحتاجون العون منه، وقد وعد الله بأن يستجيب لهم لا بالكلام بل بالأعمال. والأعمال هي تلك التي وعد الله بها إرميا في الأصحاحات من 33، فالله سيحطم الأنيار عن أعناقهم ويجتذبهم إلى نفسه بالمحبة، ويجمعهم ويشفي جروحهم، ويسيرهم إلى جوار جداول المياه فيمشون في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، ويحافظ عليهم كما يحافظ الراعي على قطيعه، ويخلصهم من أيدي من هم أقوى منهم، ويحول نوحهم إلى سرور، ويستبدل حزنهم بالفرح والطمأنينة، كما أنه سيعطيهم راحة ويغفر خطاياهم ولا يعود يذكرها ثانية، وسوف يكتب الله شريعته على أذهانهم وقلوبهم، ويشبع نفوسهم من الخيرات فيصبحون كجنة مروية. سوف يعطيهم الرب قلبا واحدا وطريقا واحدا ليتقوه كل الأيام، وذلك لخيرهم وخير أولادهم من بعدهم، وسوف يغفر الله خطاياهم وتمردهم عليه، ويطهرهم ويشفيهم ويبنيهم، ويرد لهم ثرواتهم، ويجعلهم يتمتعون بالسلام والأمان، ويجعل نسلهم لا يعد ولا يحصى. هذه هي بعض البركات التي وعد الله بها شعبه، وهي تتميم لعهده ووعوده لشعبه في العهد القديم. هذه الوعود ليست مجهولة، بل هي معلومة لأن الله أعلنها أكثر من مرة على مسامع شعبه. لكن الشيء الذي نجهله هو كيف سيقوم الله بتنفيذ هذه الوعود؟ وهنا تأتي عظمة الله وعدم إمكانية فهمنا له بالكامل بعقولنا المحدودة. سابعاً، الصلاة ضد الأعداء. فقد صلى النبي إرميا عدة مرات من أجل حلول اللعنة أو الدينونة على الأعداء. فعلى سبيل المثال يصلي النبي إرميا في الآيات 25 وحتى 30 من الأصحاح العاشر ضد الأمم الوثنية التي كانت تعادي شعب الله. في إرميا الأصحاح 12 من الآية الأولى وحتى الرابعة يصلي النبي إرميا ضد الأشرار في بلدته لأنهم كانوا يستغلون الناس ويعيشون حياة مترفة على حساب الفقراء والمساكين. وفي إرميا الأصحاح 11 من الآية 18 وحتى 23 يصلي النبي إرميا ضد أعدائه الشخصيين الذين اضطهدوه. فرغم أنهم كانوا من بلدته إلا أنهم تآمروا عليه وحاولوا قتله لكي يمنعوه من قول الحق. لكن كيف ينبغي علينا كمؤمنين مسيحيين أن ننظر إلى تلك الصلوات التي رفعها النبي إرميا؟ قبل مجيء المسيح إلى الأرض قبل نحو 2000 سنة كانت الطريقة الوحيدة الملموسة لإظهار الحق الكتابي للناس هي عن طريق اختبار بركات الله أو لعناته. فقد كان المتعارف عليه هو أن المصائب هي من نصيب الأشرار وأن النجاة هي من نصيب الأبرار. لهذا كان البعض بمن فيهم رجال الله وأنبياؤه يتضايقون ويغضبون عندما يرون أن الأشرار يعيشون حياة خالية من الهموم والمتاعب، لأن هذا يتعارض من وجهة نظرهم مع قداسة الله وسيادته وعدالته. لهذا فقد كان أنبياء الله ينظرون إلى أعداء الله وكأنهم أعداؤهم هم شخصياً، وكانوا يعبرون عن محبتهم لله وإجلالهم له ولقداسته عن طريق الصلاة ضد هؤلاء الأشخاص. وهكذا فقد كانت تلك المشاعر القوية لدى أولئك الأنبياء تقودهم إلى النطق بكلمات شديدة اللهجة ضد الأشرار والأمم الوثنية. لكن المسيح علمنا أن نحب أعداءنا وأن نبارك لاعنينا وأن نصلي لأجل الذين يسيئون إلينا. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 26 على لسان السيد المسيح يقول: لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. وأخيرا عزيزي المستمع، ننتقل إلى صلوات النبي حزقيال. فقد عاش النبي حزقيال قبل حوالي 2600 سنة وكان معاصرا للنبي إرميا. لكن في حين أن النبي إرميا بقي مع الأفراد الذين تركهم البابليون في الأرض بعد السبي، فقد تم سبي النبي حزقيال إلى بابل مع من تم سبيهم من الشعب. وفي بلد السبي صلى النبي حزقيال إلى الله لكي يكثر أعداد شعب الله ويعطيهم نجاحا وازدهارا هناك. في سفر حزقيال الأصحاح 36 والآيتين 37 والثامنة والثلاثين نرى استجابة الله لصلاة حزقيال، إذ يقول له: عندئذ أجعل شعب إسرائيل يلتمسون هذا مني، فأستجيب لمطلبهم أن أكثرهم كقطيع غنم، فتكتظ المدن الخربة بجماعات الناس الغفيرة، فيدركون أني أنا الرب. وهكذا حتى في وسط السبي في بلد غريب لم ينسى الله شعبه، فالله يريد من شعبه أن يستمر في عبادته والصلاة له. وعندها فإنه يعد بأن يكثر نسلهم ويعطيهم نجاحا وازدهارا في المكان الذي هم فيه. وبعد سنوات من انتهاء السبي نرى أن الله تمم وعوده لهم. وهكذا نرجو أعزائنا المستمعين أن تكونوا قد استفدتم وتباركتم بما تعلمناه معا من صلوات الأنبياء في العهد القديم، ونرجو أيضا أن تكون الصلاة جزءا لا يتجزأ من حياتكم اليومية ومن علاقتكم بالله الحي. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم وأيامكم إلى الأبد. آمين.
ما دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور. في الطريق أنت لي، أنت سيد الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي. حتى حين أضعف يدك تردني، في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي، وتعمل دوما لخيري بل لراحة الفؤاد. واثق فيك يسوع، طائع ولا عناد. في الطريق أنت لي، أنت سيد الوفي، وجهك يسير بي منك عزيمتي. حتى حين أضعف يدك تردني، في الطريق أنت لي، أنت إلهي العلي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار، فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.